داخل الجامعة. مقدمة صحيح مسلم، مقدمة كامل بن عدي، مقدمة عبد البر التميم، كتب كثيرة في مقدماتها دراسة أو كلام حول مصطلح الحديث. فإذا هي تصانيف غير مفردة لمصطلح الحديث. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة المصنفات المفردة، التي منها كتاب المحدث الفاصل للإمام الرمزي، كتاب المعرفة للحاكم، كتاب أبي نعيم المستخرج الذي الله أعلم به أنه يعني أعلم لا مطبوعا ولا مخطوطا، لعله من المخطوط. ثم كتب الخطيب التي هي الكفاية والجامع لآداب الشيخ السامع، ثم كتاب القاضي عياض وغيرها من الكتب التي ألفت قبل كتاب ابن الصلاح. وغالبها يعتني بطريقة التأصيل ثم التنويع، إلا كتاب الحاكم فإنه أول من اعتنى بطريقة التأصيل بطريقة التنويع ثم التأصيل. وجاء بعده الفقيه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله فألف كتابه المشهور على طريقة كتب أو على طريقة كتاب الحاكم، إلا أنه وسع وأفاد فيه إفادات عظيمة حتى كان أصلا يرجع إليه، وكثرت تصانيف عليه من شروح وتنكيتات ونظم واختصار وغير ذلك مما ذكره الحافظ بن حجر في هذا الكتاب. واعتنى بالكتاب أو اعتني بالكتاب طيلة هذه الفترة إلى أن جاء الحافظ بن حجر رحمه الله فألف أو لخص المهم من هذه الأمور في نخبة الفكر وشرحها في نخبة النظر، فهي تعتبر المرحلة الرابعة مرحلة الحافظ بن حجر. جاء الأئمة بعد الحافظ بن حجر فأتنوا بكتاب النخبة والنزهة مثل بل أكثر من اعتناء العلماء بابن الصلاح، يعني عناية المتأخرين بالنخبة والنزهة أكثر من عناية من قبلهم بكتاب ابن الصلاح والمؤلفات على النخبة والنزهة، وإن كان أخصر وأكثر إلا أنها أكثر من كتب التي ألفت حول كتاب ابن الصلاح. فيصدق على كتاب الحافظ بن حجر الذي هو النزهة والنخبة قوله عن كتاب ابن الصلاح فلا يحصى كم ناظم له ومقتصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، لأنه حصل الحافظ النخبة والنزهة اختصار ونظم ثم نظم الاختصار ثم شرح تنكيت حواشي اقتصار على كتابه في بعض الكتب مثل كهف الأثر وغيرها، معارضة له مثل كتاب أو مثل حاشية ابن قطلوبها فإنه اعترض على شيخ الحافظ بن حجر باعتراضات كثيرة لا يسلم له منها إلا القليل، مثل مغلطاي اعترض على ابن الصلاح ولا يسلم له إلا القليل، ابن قطلوبها الحنفي اعترض على شيخ الحافظ بن حجر في حاشية مطبوعة ولم يسلم له منها إلا القليل فيما أورده عليه. إذن هذه أربع مراحل لتدوين مصطلح الحديث. لا شئت أن تجعل مرحلة المعاصرين الخامسة بعد الحافظ، لأنهم اشتغلوا كتاب الحافظ إلى عصرنا ثم ألفت مؤلفات ربما للعصريين مؤلفات متوسطة أو مسهلة ونحو ذلك على الطريقة العصرية التي يسلكها بعضهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وظهر لي أن إيراده في بعض النسخ إبراده ولعلها نسخة قديمة ثم غيرها إلى إيراده، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليس، يعني الشرح الذي يشرح به النخبة أن يكون مبسوطا ودمجها ضمن توضيحها أوثق، دمج النخبة ضمن توضيح النخبة المسمى بالنزهة، والنزهة اسم صحيح لها من كتاب نزهة النظر، إلا أن أكثر العلماء يختصرون فيقولون توضيح النخبة حتى غلب أو شبه طغى هذا الاسم على النزهة عند الذين شرحوا وليس عند المعاصرين، يقولون في توضيح النخبة حتى الحافظ يقول في توضيح النخبة فهو يعتبر من أسماء الكتاب، توضيح النخبة أو نزهة النظر. ودمجها ضمن توضيحها أوفر، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك وليست المسالك. وإن كانت وجدت في بعض النسخ لكن هذا الصواب، فسلكت فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، يعني لا يسلكها إلا القليل. هذه الطريقة المسمى بالدمج معناها أنك تأتي إلى المثل فتدمج فيه الشرح مع تغيير أحيانا الإعراب، يعني ربما يكون الإعراب في المثل بالضم فتأتي في أثناء الجمع تحتاج أن تجعله تنوين منون أو نحو ذلك، فيتغير بعض الأمور في الإعراب ونحو ذلك بسبب المزج. وهذه الطريقة ليست طريقة سهلة، وإن سلكها جماعة من العلماء، وأيضا طريقة محكمة، يعني تتحكم في الشخص، ما يستطيع أن يبسط الكلام الكثير، وإن كان بعضهم مثل السخاوي استطاع أن يبسط الكلام لكنها تقيد في بعض الأمور، تحتاج أن تفك الكلام الموجود من كلام الإمام. وهناك طريقة أخرى مقابلة لها تسمى الطريقة الموضوعية، وهذا تسلكها كثير من المعاصرين الآن. الطريقة الموضوعية تأتي إلى الكلام وتشرح بدون أن تتعرض لألفاظ العبارات، وإنما تشرح على المعنى العام لموضوع تلك العبارات، تسمى الطريقة الموضوعية، تسمى الطريقة التحليلية. وهذه الطريقة تسمى طريقة الدمج وطريقة المزج ونحو ذلك. فالحافظ أراد أن يسلك هذه الطريقة القليل ذلك، يعني أنه ما سلكها إلا القليل، ولعله يعني ما سلكها في عصره أو نحو ذلك. فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الإشارة في قوله هنالك هي للسجع أولا، ثم أيضا كما ذكر بعضهم أنه يشير إلى امتداد ما بين تصنيف النخبة والنزهة، لأنهما زمن لا بأس به 5 سنين تقريبا، فيقول هنالك يعني المثل الذي ألفناه سابقا. وذكر أيضا بعضهم أن الإشارة لمجموع المتن والشرح، هذا القول الثالث، مجموع المتن والشرح، فتكون الإشارة معناها إذا كانت للمتن والشرح هنالك يعني الشرح والمتن، فيكون معنى هنالك هنا أنه يشير إلى التصانيف التي تتفدى لشرحها واختصارها والإفادة منها. يعني هناك يقول هنا قبل، يعني فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم فلخصت، من أين لخصت؟ من كتب مصنفات كثيرة، فكلمة هنالك لعلها تشير إلى تلك المصنفات التي ألفها أو تصدى لتلخيص ما فيها في هذا الكتاب. هذه 3 أوجه ذكرت في بعض الشروح. أولا السجع، وهذا هو الأصل، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، هذا هو الأقرب، يعني الأكثر ما يعتنون به السجع، أو الإشارة إلى امتداد أو ما بين زمان تأليف المتن وتأليف الشرح، فإنه 5 سنين تقريبا، أو تكون الإشارة إلى هنالك ما هنالك من المصنفات التي تعرض الحافظ بن حجر لاختصارها في هذا الكتاب. الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث، الخبر عند علماء هذا الفن، وبعضهم يجعلهم الجمهور، يعني يكون عند جمهورهم، لأنه سيأتي وقيل اختلاف، فالجمهور على أن الخبر والحديث شيء واحد، هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خبر فلان، هذا حديث فلان غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الخبر. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال حديث فلان، وإنما يقال خبر فلان على هذا، والحديث يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبر ما جاء عن غيره، الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، تكون خبر الصحابي فلان، خبر التابعي، خبر فلان، خبر العالم الفلاني، وتكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حيث الأفضل وما نقول الأفضل من حيث التوضيح والتسهيل يكون يسلكه بعض المعاصرين ويفضل أن تميز الحديث حديث رسول الله بقولك حديث وتميز كلام غيره بقولك خبر. ومن ثم يعني ومن ثم في بعض النسخ ثم ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها التواريخ القصص السير وغيرها من أخبار الأمم والملوك ونحو ذلك يسمى الإخباري. قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري وبعضهم يقول الأخباري كلاهما صحيح. ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. ففرق بين الأخباري أو الإخباري والمحدث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق يعني لا الإخباري لأنه يخبر عن أشياء كثيرة ليست بعضهم ربما ما يتطرق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أخبار الجاهلية أو أمم ماضية أو نحو ذلك وليس فيها أحاديث يسمى إخباري لأنه يشتغل بالتواريخ وغيرها. وقيل يعني مشتقة من الخبر الإخباري مشتقة من الخبر والمحدث مشتقة من الحديث. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق طيب جزاك الله خيرا. قيل بينهما عموم وخصوص مطلق يعني ما هو مقيد بالوجه يعني لا تكون عموم وخصوص وجهي. فالأخص هنا الحديث يقول هنا فكل حديث خبر من غير عكس الحديث أخص والأعم الخبر ولذا فرع عليه فكل لما قال فكل حديث خبر من غير عكس يعني ليس كل حديث ليس كل خبر حديث يعني الخبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم وخبر غيره وأما الحديث فلا يطلق إلا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينهما عموم وخصوص مطلق. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل يعني ذكر هنا في النخبة قال الخبر عند علماء الفن عبر بالخبر لأنه أشمل لأنه يشمل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث غيره. قال هو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة هذا تقسيم للخبر باعتبار الوصول إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة في بعض النسخ أفعل والصواب أفعلة. فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق وفسر الطرق بالأثاني يعني معناه هنا الطريق هو السند على كلام لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة هذه زيادة إنما يبين يعني زيادة يبين معنى أو جمع يعني قوله طرقا جمع طريق من أين أخذها يقول فعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة هذه زيادة صرفية زيادة أتى الحافظ لقوله لأن طرقا جمع طريق ففعيل التي على وزن طريق أو طريق التي على وزن فعيل يقول فعيل في الكثرة يجمع على فعل إذا كان جمع كثرة وفي القلة يجمع على أفعلة. والمراد بالطرق الأسانيد والمراد بالطرق الأسانيد والإسناد حكاية طريق المتن. الآن فسر الطريق بالأكامل ثم قال والإسناد نفس الإسناد الأول، قال حكاية طريق المتن فجعله مرة الطريق ومرة جعله الحكاية، حكاية الطريق. قال ابن أبي شريف هنا طريق المحكية هم الرواة الذين وصل إلينا بهم، والحكاية ذكر أسمائهم وكيفية أداء المتن إلينا. يعني الآن السند الذي عندنا هو الطريق المحكي، قال له طريق محكي الرواة فلان عن فلان عن فلان، وذكر الأسماء هي الحكاية تحكي لنا الأسماء. والأفضل في تعريف السند أن تقول أحسن من هذا، وسيأتي في موضعه من كتاب الحافظ، الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، أحسن كلمة حكاية طريق المتن، حتى لا يعني بعضهم يفهم منها الدور أنا أكترجع منهم أي لون. الإسناد هو الطريق، وهنا يقول الإسناد هو حكاية طريق المتن. فتقول في تعريف الإسناد وهو نفس السند الطريق الموصل إلى المتن، وسيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب في موضع آخر. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. فالآن الأسانيد إذا جاءت إلينا الحديث النبوي أتى إلينا من أسانيد كثيرة، هذه الكثرة هي أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. يعني بعض العلماء يشترط في المتواتر، وسيأتي الكلام عن المتواتر إن شاء الله، أن يرد بلا حصر عدد معين. ومعنى بلا حصر عدد معين يعني ما تكون في 5 ولا في 7 ولا في 20 ولا في 100، بلا عدد بلا حصر عدد معين، لا حتى لأقل، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. الآن سيذكر شروط المتواتر الذي ليس عند أهل الحديث، لكن سنشرح إن شاء الله الكلام ونبين إما اليوم أو غدا. وتلك الكثرة إن شاء الله، وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوع ومنهم اتفاقا. يعني الآن جاءنا خبر وهذا الخبر رواه كثير، وهؤلاء الكثير الذين رواه يستحيل عادة أن يتواطؤوا ويتفقوا على أن يكذبوا في هذا الخبر، وكذلك يستحيل أن يتفقوا على وقوعه، كلهم يخبر به لأنه وقع كذا وكذا. هذا معنى بل تكون العادة قد أحالت، يعني يستحيل أن يتواطأ هؤلاء الكثير على أن يكذبوا في هذا الخبر، وكذلك وقوعوا منهم اتفاقا، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. يعني الآن هو جاء هذا بخبر وذاك جاء بالخبر وهذا جاء بالخبر وذاك جاء بالخبر، كلهم جاءوا بالخبر فوقع اتفاقهم من غير قصد، يعني ما قصدوا أن يتفقوا على الاتيان بالخبر. واضح هذا؟ واضح، وإن كان ليس من يعني سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه، لكن هذا في الأخبار العامة. الآن لما يأتي خبر إلى هنا ينقله لك جماعة، ربما في الخبر زيادات ونقص في المعنى وكذا، لكن الشاهد الآن يعني التواتر الجمع الكثير الذي يأتون بالخبر يدل على أن الخبر واضح أنه صحيح. أيضا كلهم ما اتفقوا على أنهم يحدثوا، هذا رأك في المزرعة وحدثك، وهذا رأك في الطريق، وهذا رأك هنا، وهذا رأك هنا، كلهم حدثت بالحديث من غير أن يقصدوا التواتر. هذه شروط إن شاء الله نذكرها إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها هل هي شروط في الحديث أو لا. بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا. نحن نشرح الآن الكلام. من غير قصد فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، يعني ما دام هذا الأمر المتواتر يأتي هكذا ويحدث في النفس يعني شيء أنهم الذين حددوا به صادقين، لا معنى لتعيين العدد على الصحيح، يعني ما نشترط 5 ولا 7 ولا 10، قد نقبل من 6 وقد نقبل من 10 وقد لا نقبل من 12 رجلا بسبب من الأسباب. ومنهم من عينه في الأربعة، يعني اشترطوا في المتواتر وتسميته متواتر وقبوله أن يرويها أربعة، وقيل 5 وقيل 7 وقيل 10 وقيل 12 وقيل 40 وقيل 70 وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم. تمسك كل قائل بدليل، يعني الذين قالوا في الأربعة استدلوا بدليل 4 شهود، والذين في 5 استدلوا باللعان والخامسة، والذين في 7 استدلوا بدليل أيضا، والذين في 10 كذلك، والذين في 12 نقيبا، والأربعين كذلك الذين في قوم موسى 40 رجلا، وقيل في 70. طيب الأربعين الظاهر فيه 70، طيب في قوم موسى 70 ولا 40؟ 70 رجلا. والأربعين، المهم هذه ما علقنا عليها كثيرا لأنها لا فائدة منها، تعين هذا والاستدلال الذي استدلوا به بعيد، يعني استدلوا بآيات من القرآن وأحاديث ورد فيها ذكر ذلك العدد، فأفادت العلم في ذلك الموضع، فأفادت العلم في ذلك الموضع. ثم قال هنا وتمسك كل قائل بدليل، بدليل يعني عنده آية أو حديث جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم لسامع. قال هنا وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، وليس بلازم أن يطرد أي ذلك العدد ليس بلازم أن يتكرر ويفيد العلم مثل ما أفاد في تلك الحادثة في غيره لاحتمال الاختصاص، يعني احتمال الاختصاص أن العلم أفاد في الحادثة الأولى ولم يفيد في الثانية، وإن كان هناك العدد 5 وهنا العدد 5. يعني الآن نأخذ واحد من العدد، الآن الذين قالوا 7 استدلوا بدليل، هذا الدليل الذي استدلوا به يفيد العلم فعلا، يعني الذي استدلوا به لكنه في غير الدليل، يعني جاءوا بآية، الآية فعلا الذي ورد فيها ذكر 7 مثلا أو الحديث يفيد العلم، يعني أفادنا علما لأنه مذكور في القرآن وغير ذلك. لكن هل اشترط في كل خبر يأتي من طريق 7 هل يفيد العلم؟ يقول الحافظ هنا ليس بلازم أن يطرد في غيره، يعني ما يشترط أن يتكرر كل ما جاء 7 بخبر نقول خبركم صحيح، ما يشترط. ليه هذا معنى ليس بلازم أن يضطرد، والاضطراد معناه التكرار، يعني يحدث في نفس الخبر الآخر، أن يضطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، لاحتمال اختصاص إفادة العلم في ذاك الدليل ولا يفيد في غيره. وهذه ما نريد أن نكثر فيها، أهم شيء تفهم معنى الكلام لا غير، وإلا الكلام سيأتي عليه نقب وكلام كثير، لكن نشرح الكلام الموجود من كلام الحافظ ونبين ما هو منهج المحدثين في هذا. أهم شيء أن يفهم الكلام. الآن واضح معنى ليس بلازم أن نطرد في غير الاحتمال الاختصار، بعضهم درس النزهة مرات وما فهم هذا، يعني يقول هذه العبارة ما عرفنا لها وجه، وهي سهلة جدا وليس لها كبير فائدة. ما معنى ليس بلازم أن يطرد في غيره؟ من يجيب الآن؟ لا تقول 7 و5، يعني اجعلها في 1. الآن كما ذكرت لكم، الآن مثلا الذين استدلوا بالعشرة استدلوا بدليل، هذا الدليل مذكور ربما في القرآن أو في حديث، الحديث صحيح أو إذا كان مذكور في القرآن يفيد العلم لا شك، يعني نعلم بصدقه، هذا معنى يفيد العلم، نعلم أنه خبر صادق. طيب الآن جاء 10 بخبر و10 آخرين جاءوا بخبر غير هذا الخبر، وجاء خبر من طريق 10، هل كل من جاء بخبر وهم 10 نقول يفيد العلم؟ لأننا في الأول جعلنا يفيد العلم بالعشرة، يقول الحافظ هنا ليس بلازم أن يضطرد، يعني تكرر في كل عشرة فيفيد في غيره هذا الأمر، الاحتمال الاختصاص، يعني الاحتمال أنه أفاد العلم في ذلك الحديث المروي من طريق عشرة ولم يفيد في غيره من الأخبار العادية، هذا معنى. فإذا ورد الخبر كذلك، إذا ورد الخبر كذلك يعني مرويا بطرق متعددة تستحيل أو تحيل العادة فوطأ متوهم عن الكذب، كذلك يعني على الكلام السابق الذي ذكره بلا حصر عدد معين، مرويا بطرق متعددة تحيل العادة فوطأ متوهم عن الكذب بلا حصر عدد معين. قال فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه إلى وروده أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى. الآن يقول إذا انضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الخبر، يعني أي خبر، نحن الآن نتحدث عن الأخبار العامة، مثلا الآن يخبرنا كلنا نعلم بوجود مثلا منطقة أو بلد يسمى بغداد في العراق وكثير منا ما رآها، فهذا الخبر الذي عندنا مروي أو ذكر لنا من طرق متعددة، يعني شيء يكاد يكون متواتر معروف. فيقول هنا انضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتداء إلى انتهاء، يعني يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة، فالكثرة من ابتداء إلى انتهاء موجودة ومستوية، يعني سواء الكثرة كلها كثير في كل طبقات الإسناد، هذا معنى وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، ابتدائه إلى وصوله إلينا، انتهائه يعني إلى أن يصل إلينا. والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة، يعني مثلا الخبر قبلناه من عشرة في الطبقة الأولى ورأينا أنه يفيد العلم أفادنا علما وعرفنا أنه خبر صحيح لا نشك فيه، فإذا رواه في الطبقة الثانية 12 يقول الحافظ هنا المراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة، يعني العشرة لا تنقص في بعض المواضع لا ألا تزيد، إذا زادت 12 سهل، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى، يعني كل ما زاد العدد سهل ما يضر، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، هذا أيضا من الشروط، وأن يكون سيلخص هذا الأمر بعد، وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، يعني الآن مستند انتهائه يعني الخبر الآن الذي أخبر به الرجل انتهى فيه، يعني أخبر بشيء شاهده، هذا معنى مستند انتهائه، الخبر الذي انتهى إلينا صاحبه لما أخبر بالخبر من أين أتى بالخبر، شاهده بعينه أو سمعه بأذنه، فيقول هنا وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، يعني شيء شاهده أو شيء سمعه أو أدرك بالحواس كما سيأتي، الحواس الظاهرة غير السمع المذكور هنا، الأمر المشاهد أو المسموع، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف، يعني هناك أشياء ما نحتاج أن نشاهد فيها مشاهدة ولا نسمع، وهي شيء متواتر عند الناس جميعا ثابت بالعقل، وهنا قال الصرف معناه الخالص وهو قيد مهم، بعضهم يريد يخرجون لكن الصواب أنه قيد مهم، لا ما ثبت في قضية العقل الصرف، يعني الآن واحد زائد واحد كم؟ اثنين، هذا ثابت بماذا؟ بالعقل الصرف كما يقال هنا، النار حارة هذا شيء معروف كذلك، يعني أمر شيء طيب النار هذه محسوسة عفوا، لا واحد زائد واحد اثنين هذا الذي يعني يمكن أن يقال أو تكون الواحد نصف الاثنين، هذا يثبت بالعقل الصرف، أما النار حارة تثبت ماذا؟ اللمس أيضا والأمر المشاهد والمسموع، وبعد ذلك الناس كلهم يعرفون بالعقل أنها حارة. قال فإذا جمع هذه الشروط الأربعة الآن يلخص الكلام شروط المتواتر، وسنتكلم إن شاء الله عن المتواتر الأصولي الذي هو هذا الكلام، وعن المتواتر الحديثي، وعن تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد وما فيه من الكلام إن شاء الله نذكره غدا إن شاء الله، ما أظن اليوم يسمح الوقت بذلك. نكمل هذا الكلام الآن. فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير، إذن هذه شروط المتواتر، الأول عدد كثير، هذا شرط أول. اثنين، قد أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم، التواطؤ هو التوافق والتوافق هو التواطؤ، بينهما ربما اشتراك في بعض. قد أحالت العادة، فالعادة معناها جريان العادة، تفضل، يعني العادة أن هؤلاء ما اتفقوا على كذب، 20 واحد يأتوك بخبر ما في العادة هؤلاء ما يكذبون، هذا معنى جرت العادة، لأن هناك شيء يسمى قد أحالت الحالة العقل غير العادة، هناك العقل يذكرونه، لكن هنا العادة، قد أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. الثالث، رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، يعني 10 عن 12 عن 15 عن 20، وذكرنا لكم أن الزيادة مطلوبة، وكان مستند انتهائهم الحسن، يعني فيما أخبروا به أخبروا عن شيء شاهدوا بأعينهم أو سمعوا بأذانهم، هذا معنى مستند انتهائهم الحسن. ومع ذلك قد يقع الغلط هي حتى لو كان المستند الحسن، يعني ما كل الأخبار تكون متواترة، حتى المتواترة يعني الأخبار العادية ربما تجد فيها هذه الشروط وما يقال فيه متواتر صحيح، يعني ربما يجتمع كثير من الكفار على شيء وما نقبله منهم وهم عدد كثير ويستحيل العادة تواطؤهم، لكن في هذه الحالة يقال كذبوا، أو ربما نقول ما استندوا على حد. ويذكر في هذا الباب قصة مشهورة لأبي عوانة الذي كان مولى لبعض الأئمة، يذكرون قصة عجيبة مناسبة لهذا، أنه وإن كان ربما مستند الانتهاء الحس ربما يغلط في الخبر يكون الخبر كذب، فذكروا أن رجلا أو سائلا كان في الحج سأل مولا لأبي عوانة شيئا فلم يعطيه شيئا، ثم جاء وسأل ثم مر من عند المولى فأعطاه درهما أو دينارا، فقال لأنفعنك بها يا أبا عوان هذا السائل. ثم في أثناء رجوع الناس من طريقهم إلى يعني من إحدى المشاعر وهم كثرة سائرون أفواجا أفواجا، وقف هذا السائل على الطريق فكان يقول اشكروا لي يعني فلان الذي هو مولى أبي عوانة لا أذكر اسمه الآن، اشكروا لفلان قنيعة فقد أعتق أو تقرب في هذا اليوم الذي هو يوم عرفة بفلان فأعتق يعني المولى، فالناس يشكرون له صنيعا أنه فعل خيرا، فكان الناس يهنئون هذا الرجل السيد يقولون يهنئون بأنه أعتق هذا المولى، فهو لما رأى كثرة الناس هو ما أعتقه، لكن لما رأى كثرة المهنئين وكذا قال لا أرد هؤلاء القول هو حر لوجه الله، فهذا استند لم يستند على الحس، يعني كلهم لما أخبروا ما استندوا على شيء مسموع ولا مشاهد، إنما واحد أخبرهم، لكن لما كانوا كثير يخبر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء انتشر الخبر وشاع وهو من واحد، فمثل هذا ما يكون يعني هو خبر خاطئ وليس خبر صحيح في هذا، فمثل هذا لا ليس مستنده الحس، هذا معنى المستند من كان الحس. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. هذا الفتر أو هذا الفصل أو هذه الصفحات القليلة فيها نوع صعوبة وكلام شديد، لكن إن شاء الله نتجاوزه قريبا ونوضح بعض ما فيه إن شاء الله.